بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.
يقول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. والخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخطاب الموجه للرسول في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقوم الدليل على أنه خاص به فيختص به، والثاني أن يقوم الدليل على أنه عام فيعم، والثالث أن لا يدل الدليل على هذا ولا على هذا فيكون خاصا به لفظا عاما له وللأمة حكما. مثال الأول قوله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ومثالها أيضا قوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. فإن هذا من المعلوم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثال الثاني الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام وفيه قرينة تدل على العموم قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فوجه الخطاب أولا للرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا أيها النبي، ولم يقل: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم، قال: يا أيها النبي إذا طلقتم، ولم يقل: يا أيها النبي إذا طلقت، قال: يا أيها النبي إذا طلقتم. فدل هذا على أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له وللأمة. وأما أمثلة الثالث فهي كثيرة جدا. يوجه الله الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، والمراد الخطاب له لفظا وللعموم حكما. هنا يقول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. سبح يعني نزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، فإن التسبيح يعني التنزيه. إذا قلت سبحان الله يعني أنني أنزه الله عن كل سوء، عن كل عيب، عن كل نقص. ولهذا كان من أسماء الله تعالى السلام، القدوس، لأنه متنزه عن كل عيب. ونحن نضرب لكم أمثلة من صفات الله تعالى أن الحياة، هل في حياته نقص؟ لا، حياة المخلوق فيها نقص، أولا لأنها مسبوقة بالعدم، فالإنسان ليس أزليا، وثانيا أنها ملحوقة بالفناء، كل من عليها فان. السمع، سمع الله عز وجل فيه نقص؟ الجواب لا، ليس فيه نقص، يسمع كل شيء. حتى إن المرأة التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ذكر الله تعالى قصتها في سورة المجادلة، كانت تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعائشة في الحجرة يخفى عليها بعض حديثها، والله تعالى يقول في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولهذا قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. إن المرأة المجادلة لتشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. إذن معنى سبح سبحان الله معناها إيش؟ أنزه الله عن كل عيب ونقص. وقول سبح اسم ربك الأعلى، قال بعض المفسرين إن قوله اسم ربك يعني مسمى ربك، لأن التسبيح ليس للاسم بل لله نفسه. ولكن الصحيح أن معناها سبح ربك ذاكرا اسمه، يعني لا تسبحه بالقلب فقط، بل سبحه بالقلب واللسان، وذلك بذكر اسمه تعالى. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، يعني سبح تسبيحا مقرونا بالاسم. وذلك لأن تسبيح الله تعالى قد يكون بالقلب بالعقيدة، وقد يكون باللسان، وقد يكون بهما جميعا. والمقصود أن نسبح بهما جميعا بقلبه لافظا بلسانه. وقوله ربك، الرب معناه الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. فالله تعالى هو الخالق وهو المالك وهو المدبر لجميع الأمور. وهل المشركون يقرون بذلك؟ الجواب نعم، يقرون بذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقول الله. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم إذا سئلوا من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم يقرون بأن الله له الملك وله التدبير وله الخلق، لكن يعبدون معه غيره من الجهل. كيف تقر بأن الله وحده هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها وتعبد معه غيره؟ إذن معنى الرب على هذا هو الخالق بعده المالك المدبر لجميع الأمور. وكل إنسان يقر بذلك يلزمه أن لا يعبد إلا الله، كما تدل عليه الآيات الكثيرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني لا تعبدون غيره. سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى من العلو. وعلو الله عز وجل نوعان: علو صفة وعلو ذات. أما علو الصفة فإن أكمل الصفات لله عز وجل، قال تعالى: ولله المثل الأعلى. وأما علو الذات فهو أن الله تعالى فوق عباده مستوى على عرشه. والإنسان إذا قال يا الله أين يتجه؟ إلى السماء، إلى فوق. فالله جل وعلا فوق كل شيء مستوى على عرشه. إذن الأعلى إذا قرأتها فاستشعر بنفسك أن الله عالم بصفاته وعالم بذاته. ولهذا كان الإنسان إذا سجد يقول إيش؟ سبحان ربي الأعلى، يتذكر بصفوله هو، لأن هو الآن نزل أنزل شيء هو هذا. أشرف ما في الإنسان وأعلى ما في الإنسان هو وجهه، ومع ذلك ينزله يجعله في الأرض التي تداس بالأقدام. فكان من الحكمة أن يقول سبحان ربي الأعلى، يعني أنزه ربي الذي هو فوق كل شيء لأني نزلت أنا أسفل كل شيء. فتسبح الله الأعلى بصفاته والأعلى بذاته، وتشعر عندما تقول سبحان ربي الأعلى أن ربك تعالى فوق كل شيء وأنه أكمل كل شيء في الصفات.
الذي خلق فسوى،
ثم قال الذي خلق فسوى. خلق يعني أوجد من العدم، كل المخلوقات أوجدها الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. سبحان الله، الله يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمع. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. والله مثل عظيم. كل الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له. لو يجتمع جميع الآلهة التي تعبد من دون الله وجميع السلاطين وجميع الرؤساء وجميع المهندسين على أن يخلقوا ذبابا واحدا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الآن ونحن في هذا العصر وقد تقدمت الصناعة هذا التقدم الهائل، لو اجتمع كل هؤلاء الخلق أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا. حتى لو أنهم كما يقولون إنهم صنعوا آدميا آليا، ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابا. هذا الآدم الآلي ما هو إلا آلات تتحرك فقط، لكن لا تجوع ولا تعطش ولا تحتر ولا تبرد ولا تتحرك إلا بتحريك. الذباب لا يمكن يخلقه كل من سوى الله، فالله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق. وبماذا يخلق؟ بكلمة واحدة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كلمة واحدة. الخلائق كلها تموت وتفنى، وتأكلها الأرض وتأكلها السباع وتحرقها النيران، وإذا كان يوم القيامة زجره الله زجرة واحدة أخرج فتخرج، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كل العالم من إنس وجن ووحوش وحشرات وغيرها كلها يوم القيامة تحشر، كلمة واحدة. إذن فالله عز وجل وحده هو الخالق، ولا أحد يخلق معه، والخلق لا يعصره ولا يعجزه، وهو سهل عليه ويكون بكلمة واحدة. وقوله فسوى، خلق فسوى، يعني سوى ما خلق على أحسن صورة وعلى الصورة المناسبة. الإنسان مثلا، قال الله تعالى في سورة الانفطار: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. لا يوجد في الخلائق شيء أحسن من خلقة الإنسان. رأسه فوق، وقلبه في الصدر، وعلى هيئة تامة. ولهذا أول ما يدخل في قوله فسوى هو تسوية الإنسان. الذي خلق فسوى، كل شيء مسوى على الوجه الذي يكون لائقا به.
والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى.
والذي قدر فهدى، قدر كل شيء عز وجل كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قدره في حاله وفي مآله، في ذاته وفي صفاته، كل شيء له قدر محدود. الآجال محدودة، الأحوال محدودة، الأجسام محدودة، كل شيء مقدر تقديرا كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله فهدى يشمل الهداية الشرعية والهداية الكونية. الهداية الكونية أن الله هدى كل شيء لما خلق له. قال فرعون لموسى: من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تجد كل مخلوق قد هداه الله تعالى لما يحتاج إليه. الطفل الآن، انظر إلى الطفل إذا خرج من بطن أمه وأراد أن يرضع، هل فيه أحد يقول ارفع رأسك ارفع من الثدي؟ نعم، لا، ولو كان في أحد ما فقه، لكن يهديه الله عز وجل إلى هذا الثدي يرتضى منه. انظر إلى أدنى الحشرات، النمل مثلا، أين تضع بيوتها؟ لا تضع بيوتها إلا في مكان مرتفع من الأرض، على ربوة من الأرض. لماذا؟ تخشى من السيول، تدخل بيوتها فتفسدها. أيضا إذا جاء المطر وكان في جحورها أو في بيوتها طعام من الحبوب تخرج به إذا طلعت الشمس تنشره. لماذا؟ لئلا يعفن. وهي قبل أن تدخره تأكل أطرافه أطراف الحبة لئلا تنبت فتفسد عليها. هذا شيء مشاهد مجرد. من الذي هداه لذلك؟ هداها الله عز وجل. هذه هداية كونية، أنه هدى كل مخلوق لما يحتاج إليه. أما الهداية الشرعية وهي الأهم بالنسبة لبني آدم فهي أيضا بينها الله عز وجل. حتى الكفار قد هداهم الله، يعني بين لهم. قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، والعياذ بالله، استحبوا الكفر على الإيمان. الهداية الشرعية هي المقصودة من حياة بني آدم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما أخبرنا الله بذلك لأجل أن نلجأ إليه في جميع أمورنا. إذا علمنا أنه هو الخالق بعد العدم وأصابنا مرض، إلى من نلجأ؟ نعم، إلى الله. إلجأ إلى الله، لأن الذي خلقك وأوجدك من العدم قادر على أن يصحح بدنك. إذن إلجأ إلى ربك، اعتمد عليه، ولا حرج أن تتناول ما أباح لك من الدواء، لكن مع اعتقاد أن هذا الدواء مثلا سبب من الأسباب جعله الله عز وجل. وإذا شفيت بهذا السبب فمن الذي شفاك؟ الله عز وجل هو الذي جعل هذا الدواء سببا لشفائك، ولو شاء لجعل هذا الدواء سببا لهلاكك. فإذا علمنا أن الله هو الخالق فنحن نلجأ في أمورنا كلها إلى الله عز وجل. إذا علمنا أنه هو الهادي فإننا نستهدي بهدايته بشريعته حتى نصل إلى ما أعد لنا ربنا عز وجل من الكرامة. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يحلنا وإياكم دار كرامته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى.
فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه يقرئه القرآن ولا ينساه الرسول، يقرئه إياه ولا ينساه. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعجل إذا جاء جبريل يلقي عليه الوحي، فقال الله له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فصار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينصت حتى ينتهي جبريل من قراءة الوحي ثم يقرأه. وهنا يقول: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله أن تنساه، فإن الأمر بيده عز وجل، يمحو الله ما يشاء ويثبت. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وربما نسي النبي صلى الله عليه وسلم آية من كتاب الله، ولكنه سرعان ما يذكرها عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: إنه يعلم الجهر، أي إن الله تعالى يعلم الجهر، ما يجهر به الإنسان ويتكلم به مسموعا، وما يخفى أي ما يكون خفيا لا يظهر، فإن الله يعلم، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فهو يعلم عز وجل السر الجهر، ويعلم أيضا ما يخفى.
ونيسرك لليسرى.
ونيسرك لليسرى، هذا أيضا وعد من الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام أن ييسره لليسرى. فما هي اليسرى؟ اليسرى أن تكون أموره ميسرة، ولا سيما في طاعة الله عز وجل. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد من الناس إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، كل بني آدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة، ومقعده من النار إن كان من أهل النار. قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل يعني على ما كتب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا الحديث يقطع حجة من يحتج بالقدر على معاصي الله فيعصي الله ويقول هذا مكتوب عليه. نقول هذا غلط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هل أحد يحجزك عن العمل الصالح لو أردته؟ أبدا. هل أحد يجبرك على المعصية لو لم تردها؟ أبدا، لا أحد. ولهذا لو أن أحد أجبرك على المعصية وأكرهك عليها لم يكن عليك إثم، ولا يترتب على فعلك لها ما يترتب على فعل المختار لها. حتى أن الكفر وهو أعظم الذنوب قال الله تعالى فيه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن نقول اعمل أيها الإنسان، اعمل الخير، تجنب الشر حتى ييسرك الله اليسرى ويجنبك العسرى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعده الله بأن ييسره لليسرى فيسهل عليه الأمور. ولهذا ما لم يقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة وضنك إلا وجد له مخرجا عليه الصلاة والسلام.
فذكر إن نفعت الذكرى.
ثم أمره تعالى أن يذكر، فقال فذكر إن نفعت الذكرى، يعني ذكر الناس، ذكرهم بآيات الله، ذكرهم بأيام الله، عظهم. إن نفعت الذكرى يعني في محل تنفع فيه الذكرى. وعلى هذا فتكون إن شرطية، والمعنى إن نفعت الذكرى فذكر، وإن لم تنفع فلا تذكر، لأنه لا فائدة من تذكير قوم نعلم أنهم لا ينتفعون. هذا ما قيل في هذه الآية. وقال بعض العلماء المعنى ذكر على كل حال، إن كان هؤلاء القوم تنفع فيهم الذكرى فيكون الشرط هنا ليس المقصود به أنه لا يذكر إلا إذا نفع، بل المعنى ذكر إن كان هؤلاء القوم ينفع فيهم التذكير. فالمعنى على هذا القول ذكر بكل حال، والذكرى سوف تنفع. تنفع من؟ تنفع المؤمنين، وتنفع المذكر أيضا. فالمذكر منتفع على كل حال، والمذكر إن انتفع بها فهو مؤمن، وإن لم ينتفع بها فإن ذلك لا ينقص من أجل المذكر شيئا. إذا نحن نذكر سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع. وقال بعض العلماء إن ظن أن الذكرى تنفع وجبت، وإن ظن أنها لا تنفع فهو مخير، إن شاء ذكر وإن شاء لم يذكر. ولكن على كل حال نقول لا بد من التذكير، حتى وإن ظننت أنها لا تنفع فإنها سوف تنفعك أنت، وسوف يعلم الناس أن هذا الشيء الذي ذكرت عنه إما واجب وإما حرام. وإذا سكت والناس يفعلون المحرم قال الناس لو كان هذا محرما لذكر به العلماء، أو لو كان هذا واجبا لذكر به العلماء. فلا بد من التذكير، ولا بد من الشريعة سواء نفعت أم لم تنفع.
سيذكر من يخشى.
ثم قال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فبين تعالى أن الناس ينقسمون بعد الذكرى إلى قسمين. القسم الأول من يخشى الله عز وجل، أي يخاف خوفا عن علم بعظمة الخالق جل وعلا. فهذا إذا ذكر بآية ربه تذكر، كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فمن يخشى الله ويخاف الله إذا ذكر ووعظ بآيات الله اتعظ وانتفع.
ويتجنبها الأشقى.
أما القسم الثاني فقال ويتجنبها الأشقى، أي يتجنب هذه الذكرى ولا ينتفع بها الأشقى. الأشقى هنا اسم تفضيل من الشقاء، وهو ضد السعادة، كما في سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار وأما الذين سعدوا ففي الجنة. فالأشقى والعياذ بالله المتصف بالشقاوة يتجنب الذكرى ولا ينتفع بها. والأشقى هو البالغ في الشقاوة غايتها، وهذا هو الكافر، فإن الكافر يذكر ولا ينتفع بالذكر.
الذي يصلى النار الكبرى.
الذي يصلى النار الموصوفة بأنها الكبرى، وهي نار جهنم، لأن نار الدنيا صغرى بالنسبة لها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، أي أن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. والمراد نار الدنيا كل نار الدنيا كلها، ما هي نار مخصوصة. أشد ما يكون من نار الدنيا، فإن نار الآخرة فضلت عليها 69 جزءا، ولهذا وصفها بقوله النار الكبرى.
ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
ثم إذا صلاها لا يموت فيها ولا يحيا، المعنى لا يموت فيستريح، ولا يحيا حياة سعيدة، وإلا فهم أحيا في الواقع، لكن أحياء يعذبون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كما قال الله عز وجل: وينادون يا مالك وهو خازن النار ليقضي علينا ربك، يعني ليهلكنا ويريحنا من هذا العذاب. قال: إنكم ماكثون ولا راحة. ويقال لهم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا معنى قوله لا يموت فيها ولا يحيا، لأنه قد يشكل على بعض الناس: كيف يكون الإنسان لا حي ولا ميت؟ الإنسان إما حي وإما ميت. فيقال لا يموت فيها ميتة يستريح بها، ولا يحيا حياة يسعد بها. فهو والعياذ بالله في عذاب وجحيم وشدة، يتمنى الموت ولكن لا يحصل له. هذا هو معنى قوله تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
قد أفلح من تزكى.
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أفلح مأخوذ من الفلاح، والفلاح كلمة جامعة، وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو معنى الفلاح، فهي كلمة جامعة لكل خير دافعة لكل شر. وقوله من تزكى مأخوذ من التزكية، وهو التطهير، ومنه سميت الزكاة زكاة، لأنها تطهر الإنسان من أخلاق الرذيلة، أخلاق البخل، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهره. إذن تزكى يعني تطهر. ومن أي شيء تزكى؟ يتزكى أولا من الشرك بالنسبة لمعاملة الله، فيعبد الله مخلصا له الدين، لا يرائي ولا يسمع ولا يطلب جاها ولا رئاسة فيما يتعبد به لله عز وجل، وإنما يريد بهذا وجه الله والدار الآخر. تزكى في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، بحيث لا يبتدع في شريعته، لا بقليل ولا كثير، لا في الاعتقاد ولا في الأقوال ولا في الأفعال. وهذا أعني التزكي بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو اتباعه من غير ابتداع، لا ينطبق تماما إلا على الطريقة السلفية، طريقة أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على طريقة على الطريقة السلفية الذين لا يبتدعون في العبادات القولية ولا في العبادات الفعلية شيئا في دين الله، تجدهم يتبعون ما جاء به الشرع خلافا لما يصنعه بعض المبتدعة في الأذكار المبتدعة، إما في نوعها وإما في كيفيتها وصفتها وإما في أدائها، كما يفعله بعض أصحاب الطرق من الصوفية وغيرهم. كذلك يتزكى بالنسبة لمعاملة الخط بحيث يطهر قلبه من الغل والحقد على إخوانه المسلمين، فتجده دائما طاهر القلب يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، لا يرضى لأحد أن يمسه سوء، بل يود أن جميع الناس سالمون من كل شر موفقون لكل خير. فصارت التزكية لها ثلاث متعلقات: الأول منكم الجواب في حق الله، والثاني في حق الرسول، والثالث في حق عامة الناس. في حق الله يتزكى من الشرك فيعبد الله تعالى مخلصا له الدين، في حق الرسول يتزكى من الابتداع فيعبد الله على مقتضى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والقول والعمل، في معاملة الناس يتزكى من الغل والحقد والعداوة والبغضاء وكل ما يجلب ذلك، كل ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين يتجنبه ويفعل كل ما فيه المودة والمحبة. ومن ذلك إفشاء السلام الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالسلام من أقوى الأسباب التي تجلب المحبة والمودة بين المسلمين، وهذا شيء مشاهد. لو مر بك رجل ولم يسلم عليك صار في نفسك شيء، وإذا لم تسلم عليه أنت صار في نفسه شيء، لكن لو سلمت عليه أو سلم عليك صار هذا كالرباط بينكما يوجب المودة والمحبة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في السلام: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأكثر الناس اليوم إذا سلم يسلم على من يعرف، وأما من لا يعرفه فلا يسلم عليه، وهذا غلط، لأنك إذا سلمت على من تعرف لم يكن السلام خالص لله. سلم على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين حتى تنال بذلك محبة المسلمين بعضهم من بعض وتمام الإيمان، والنهاية تكون الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها.
وذكر اسم ربه فصلى.
وقوله وذكر اسم ربه فصلى يعني ذكر اسم الله تعالى بالتعبد له فصلى، ويدخل في ذكر اسم الله الوضوء مثلا، فالوضوء من ذكر اسم الله، أولا لأن الإنسان لا يتوضأ إلا امتثالا لأمر الله، وثانيا أنه إذا انتهى من وضوئه إذا ابتدأ وضوءه قال بسم الله، وإذا انتهى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن ذكر الله عز وجل خطبة الجمعة، فإن خطبة الجمعة من ذكر الله، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وعلى هذا فقوله وذكر اسم ربه يعني الخطيب يوم الجمعة، فصلى أي صلاة الجمعة. فهذه الآية تشمل كل الصلوات التي يسبقها ذكر، وما من صلاة إلا ويسبقها ذكر في الغالب. نعم قد يصلي الإنسان صلاة قد توضأ فيها من قبل، لكن الغالب أن الإنسان يتوضأ قبيل الصلاة فيذكر اسم الله ثم يصلي. بقي من قوله تعالى قد أفلح من تزكى. هذه الجملة جملة فعلية مؤكدة بقد، قد أفلح. والفلاح كلمة عامة يراد بها النجاة من المكروه والفوز بالمحبوب. وقوله من تزكى أي من تطهر، ظاهره وباطنه. فتطهر باطنه من الشرك بالله عز وجل، ومن الشك، ومن النفاق، ومن العداوة للمسلمين والبغضاء وغير ذلك مما يجب أن يتطهر القلب منه. وتطهر ظاهره من إطلاق لسانه وجوارحه في العدوان على عباد الله عز وجل، فلا يغتاب أحدا ولا ينم عن أحد ولا يسب أحدا ولا يعتدي على أحد بضرب أو جحد مال أو غير ذلك. فالتزكي كلمة عامة تشمل التطهر من كل درر ظاهر أو باطن. وذكر اسم ربه فصلى، ذكر اسم ربه أي ذكر الله، ولكنه ذكر سبحانه وتعالى الاسم من أجل أن يكون الذكر باللسان، لأن الذكر باللسان ينطق الإنسان فيه بسم الله بسم الله، فيقول مثلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فيذكر اسم الله. وقد ذكر بعض العلماء أن المراد بذكر اسم الله هنا خطبة الجمعة لقوله بعد ذلك فصلى، ولكن الصحيح أنها أعم من هذا، أن المراد به كل ذكر اسم الله عز وجل، أي كل ما ذكر الإنسان اسم الله اتعظ وأقبل إلى الله وصلى. والصلاة معروفة هي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
بل تؤثرون الحياة الدنيا.
ثم قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل هنا للإضراب الانتقالي، لأن بل تأتي للإضراب الإبطالي وتأتي للإضراب الانتقالي، أي أنه سبحانه وتعالى انتقل ليبين حال الإنسان أنه مؤثر للحياة الدنيا، أي لأنها عاجلة، والإنسان خلق من عجل ويحب ما فيه العجلة، فتجده يؤثر الحياة الدنيا وهي في الحقيقة على وصفها دنيا، دنيا زمنا ودنيا وصفا. أما كونها دنيا زمنا فلأنها سابقة على الآخرة فهي متقدمة عليها. والدنو بمعنى القرب، وأما كونها دنيا ناقصة فكذلك هو الواقع، فإن الدنيا مهما طالت بالإنسان فإن أمدها الفناء، فإن منتهاها الفناء، ومهما ازدهر في الإنسان فإن عاقبتها الذبول. تقدم هنا هذا ما في أحد، فإن عاقبتها الذبول. ولهذا لا يكاد يمر بك يوم في سرور إلا وعقبه حزن. وفي هذا يقول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. تأمل حالك في الدنيا تجد أنه لا يمر بك وقت ويكون الصف فيه دائما، بل لا بد من كدر، ولا يكون سرور دائما بل لا بد من حزن، ولا تكون راحة دائمة بل لا بد من تعب. فالدنيا على اسمها دنيا.
والآخرة خير وأبقى.
والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير من الدنيا وأبقى، خير فيما فيها من النعيم والسرور الدائم الذي لا ينغص بكدر، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. كذلك أيضا هي أبقى من الدنيا، لأن بقاء الدنيا كما أسلفنا قليل زائل مضمحل، بخلاف بقاء الآخرة فإنه أبد الآبدين.
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا أي ما ذكر من كون الإنسان يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة وينسى الآخرة، وكذلك ما تضمنته الآيات من المواعظ في الصحف الأولى أي السابقة على هذه الأمة، صحف إبراهيم وموسى، وهي صحف جاء بها إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام، وفيهما من المواعظ ما تلين به القلوب وتصلح به الأحوال. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ووقاه الله عذاب النار.